هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الرئيس روحاني يقول إن الاستكبار العالمي أقر بفشل سياسة الضغوط القصوى على إيران. طهران تؤكد أن الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية لم تلتزم مطلقا بتنفيذ الاتفاق النووي. العدوان السعودي يشن 40 غارة على صنعاء والمحافظات اليمنية الأخرى. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الأعداء الذين فرضوا الحظر علينا كانوا على يقين بأن هذه الضغوط ستؤدي إلى انهيار البلاد، لكننا استطعنا بصمود الشعب وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية اجتياز المراحل العصيبة. وأضاف روحاني أن القائمين على الحظر أنفسهم أقروا صراحة بأن سياسة الضغوط القصوى كانت فاشلة، فيما يكمن الحل بالعودة إلى ظروف ما قبل الحرب الاقتصادية الراهنة. وشدد على أن التاريخ والأجيال القادمة ستشهد بأن الشعب الإيراني لم يخضع للضغوط القصوى، بل استطاع يتجاوز الصعاب ويدير شؤونه بنفسه. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية لم يلتزموا مطلقا بتنفيذ الاتفاق النووي. واعتبر ظريف الجمهورية الإسلامية هي التي وفت بكافة وعودها وتعهداتها ضمن خطة العمل المشتركة، مطالبا أطراف الاتفاق بإنجاز الوعود التي قطعت ضمن هذا المشروع الدبلوماسي الكبير. يذكر أن واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، فيما فشلت كل من برلين ولندن وباريس بتفعيل بنود الاتفاق، ما جعل طهران توقف التزامها بالبروتوكول الإضافي ردا على تعنت بقية الأطراف. اعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالح فتوى سماحة قائد الثورة الإسلامية بتحريم صناعة القنبلة النووية هي الكلمة النهائية للجمهورية الإسلامية. جاء ذلك خلال تصريحات لصالح خلال لقاء صحفي شدد فيه على أن فتوى الإمام الخامنئي بهذه المسألة ليست مجرد حكم ديني، بل هي قضية غير قابلة للنقاش. وفي معرض رده على ملف الصواريخ البالستية، أكد صالح أن هذه الصواريخ تستخدم لضرب أهداف معينة، في حين أن القنبلة النووية تستهدف مجاميع من الناس بشكل عام، كما حدث في كارثة هيروشيما في اليابان. فند بيان للسفارة الإيرانية في نيودلهي الاتهامات الساعية لتحميل إيران مسؤولية الانفجار الذي استهدف سفارة الكيان الصهيوني بالهند. وجاء في البيان أن السفارة وضمن احترامها لمساعي المسؤولين الهنود للتحقيق في الحادث، فإنها ترفض بشدة أي مزاعم لا أساس لها أو تصريحات غير مسؤولة في هذا المجال. واعتبر البيان ذلك خطوة في مسار تحقيق الأهداف البغيضة لأعداء العلاقات بين إيران والهند. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن إرهابي هيئة تحرير الشام في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال سوريا يعدون استفزازا بأسلحة كيميائية لاتهام الحكومة السورية بالضلوع فيه. التفاصيل في هذا التقرير.
جبهة النصرة تعد لعملية استفزازية في سوريا، هذا ما أفاد به بيان وزارة الدفاع الروسية الذي أكد أن الإرهابيين في منطقة إدلب يعدون استفزازا بالأسلحة الكيميائية لاتهام الحكومة السورية بالضلوع فيه.
أعتقد أن التحذير الروسي مهم لأنه يسلط الضوء على السياسات الجديدة التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية والأخص في عهد بايدن، أي إعادة تنشيط أو إحياء ما يسمى القوة الناعمة والاعتماد على القوة التكفيرية. ولكن بكل الأحوال أعتقد أن هذا لا يكفي، قد تستمر واشنطن في الإعازة إلى هذه المجموعات باستخدام مختلف الملفات وحتى الهجوم الكيميائي.
لا تخرج فبركات المجموعات المسلحة والدول الداعمة لها عن سياق أحداث سابقة استخدمت فيها تلك المجموعات الكيميائي، فرائحة تلك الأسلحة تزداد وأثارها تظهر، والمعلومات تؤكد استخدامها أكثر من مرة بمساعدة دول إقليمية، وهذا يرفع صوت الهمس مجددا ضمن توجيه الاتهامات الجاهزة للدولة السورية باستخدامه.
عند تحرير الغوطة الشرقية تم العثور على معمل للأسلحة الكيميائية وحشو القذائف للأسلحة الكيميائية. هذا المعمل دخل عن طريق تركيا عندما كان الإرهاب يحتل مساحات شاسعة من سوريا، واليوم أيضا في الريحانية هناك معمل لصناعة الأسلحة الكيميائية وهو معلوم يعني لدى الحلفاء الروس وتحدثوا بشأنه مع الأتراك، ويتم إرسال القذائف المحشوة بالأسلحة الكيميائية إلى سوريا عن طريق الحدود السورية التركية من الريحانية.
دمشق تعرب عن قلقها العميق إزاء أساليب الابتزاز والتهديد والضغوط التي اعتمدتها مجموعة من الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا التي تستخدم المنصات الدولية مطية لاستمرار العدوان على سوريا وتحقيق أجندات معروفة بالتزامن مع كل إنجاز سوري إن كان سياسيا أو عسكريا.
شن طيران العدوان السعودي 40 غارة جوية على مناطق متفرقة من العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات مأرب والجوف وصعدة وذمار. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف، وغارة على منطقة علاف بمديرية سحار، وغارة على مديرية الظاهر في محافظة صعدة. قال وزير الخارجية الإماراتي إن عودة سوريا إلى محيطها أمر لا بد منه وهو من مصلحة سوريا والمنطقة ككل، معتبرا أن التحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع دمشق هو قانون قيصر. وأكد عبد الله بن زايد النهيان في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي ضرورة التعاون والعمل الإقليمي لبدء مشوار عودة سوريا إلى محيطها حول دعوة الإمارات لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ومحيطها. نستمع إلى التقرير التالي.
نحو 10 سنوات ومقعد سوريا فارغ في الجامعة العربية في وقت كانت فيه سوريا تواجه كل أنواع الإرهاب، فيما كان أبناء القوم بانتظار أن يتداعى النظام كما حصل في بلدان ما يسمى بالربيع العربي، لكن صمود دمشق ومعها محور المقاومة ومواجهة أشرس حرب شهدتها المنطقة دفع بالمنظومة العربية الرسمية إلى التراجع تدريجيا عن خطيئة القطيعة، حتى جاءت الآن الدعوة صريحة واضحة من دولة الإمارات ليعلن وزير خارجيتها عبد الله بن زايد ضرورة عودة دمشق إلى محيطها، واعتبر أن هذا الأمر لا بد من أن يحدث وهو من مصلحة سوريا والمنطقة ككل. وأوضح بن زايد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أن أحد الأدوار المهمة التي يجب أن تعود إليها سوريا هو دورها في الجامعة العربية. وأكد بن زايد أن التحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا هو العقوبات الأمريكية المعروفة بقانون قيصر، لافتا إلى ضرورة فتح حوار مع الإدارة الأمريكية بشأن سوريا.
التحدي الأكبر اليوم اللي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا هو قانون قيصر، وأستطيع أن أتحدث في تفاصيل أكثر، ولكن أنا أعتقد أن لابد من وجود مجالات تفتح الباب للعمل المشترك مع سوريا.
الغزل العربي لسوريا لم يكن وليد اللحظة، بل هو حلقة ضمن سلسلة حلقات بدأت في نهاية عام 2018 عندما فتحت الإمارات سفارتها في دمشق بعد سنوات من الإغلاق، ولحقت بها البحرين، وفي العام الماضي افتتحت السفارة الليبية في دمشق. وبالرغم من أن هذه التطورات جاءت بعد أن واجهت سوريا وحلفاؤها الجماعات الإرهابية وعلى رأسها داعش منذ عام 2011 التي كانت مدعومة بشكل مباشر من أعضاء في الجامعة العربية نفسها. مراقبون أكدوا أن دمشق قد لا تمانع العودة إلى الجامعة العربية، لكن لديها شروط، على رأسها دعم موقفها الداعي لإخراج القوات المحتلة من جميع الأراضي السورية، ودعم الجيش السوري في أي عملية عسكرية قد يشنها مستقبلا على المناطق التي تحتلها الجماعات الإرهابية، وفي النهاية الاستفادة من العلاقات العربية الأمريكية في إنهاء قانون قيصر الذي يستهدف لقمة الشعب السوري.
أعلنت مصادر ليبيا تعليق البرلمان جلسته بمدينة سرتا إلى اليوم الأربعاء لمناقشة منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة. هذا وأعلن الدبيبة أن بعض الوزارات ومنها حقيبة الدفاع لم يتم التوافق بشأنها بسبب ضيق الوقت. ولفت الدبيبة في جلسة البرلمان لمنح الثقة لحكومته إلى أن من وصفهم بالمتحاربين جميعهم يريدون وزارة الدفاع دون استثناء، مشددا على أنه لا يسمح بالحرب مرة أخرى. حول مستجدات التصويت على حكومة الوحدة في ليبيا نتابع هذا التقرير.
الحل السياسي ربما بدأ يتلمس طريقه في ليبيا المنهكة بفعل تقاتل الإخوة، بدت ملامحها مع استمرار البرلمان الليبي بمناقشة التصويت على منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة المؤلفة من 26 وزيرة. جلسة الثلاثاء شهدت مناقشات ومداخلات من قبل النواب والردود من قبل الدبيبة، لكنها لم تصل إلى نتيجة أيضا، وتم تعليقها إلى يوم الأربعاء من أجل المزيد من المشاورات. وفي حال فشل جلسة منح الثقة ستكون لدى رئيس الوزراء المكلف فرصة ثانية لينظر البرلمان في حكومته في 19 من الجاري وفقا لخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها الأطراف الليبية في جنيف الشهر الماضي. وإذا تكرر فشل جلسة تصويت الثانية سيؤول التصويت إلى الأعضاء 75 الممثلين لملتقى الحوار السياسي الليبي. وخلال الكلمات التي شهدها البرلمان في سرت ندد الدبيبة بما وصفها بالحملات الشرسة التي تهدف إلى تدمير البلاد، تزامنا مع اتهامات ساقتها بعض الجهات حول أدوار لأطراف معينة ساهمت في ترشيد العملية السياسية التي أدت إلى تكليف الدبيبة. رئيس الوزراء المكلف أبدى استعداده لتقبل أي مساءلة، وأكد أهمية الابتعاد عن ما أسماها بعوائق التمثيل في إشارة لتشكيلته الوزارية التي تعرضت للجدل ورفضها بعض النواب، وخصوصا بما يتعلق بحقيبة الداخلية والدفاع والعدل. الرئيس المكلف أكد أيضا على أن حكومته تمثل الوحدة الوطنية، وشدد على عدم السماح بتكرار الحرب في ليبيا. وتأتي تلك العملية السياسية امتدادا لمخرجات ملتقى الحوار الليبي الذي ضم 75 ممثلا عن كل مدن البلاد، الذي عقد ابتداء من 22 نوفمبر الماضي، حيث انتخب الدبيبة رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية. وإذا ما كتبت الثقة لحكومة الدبيبة فستكون أمامها ملفات معقدة، أهمها مهمة توحيد المؤسسات الصعبة برأي متابعين في دولة غرقت في الفوضى منذ 10 سنوات. وستتولى الحكومة قيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقررة في 24 من كانون أول ديسمبر المقبل.
في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس روحاني يقول إن الاستكبار العالمي أقر بفشل سياسة الضوء. طهران تؤكد أن الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية لم تلتزم مطلقا بتنفيذ الاتفاق النووي. العدوان السعودي يشن 40 غارة على صنعاء والمحافظات اليمنية الأخرى. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وكل المرحب بكم في هذه الجولة الأخرى بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله، راجين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة مع ما أعددناه لكم في هذا الأسبوع.
أيها الإخوة والأخوات، كان الإمام الخميني رحمة الله عليه يهتم كثيرا بجودة حلقاته التدريسية، ولذلك فقد كان قيد نفسه بأن يطالع لبضع ساعات قبل التدريس. وينقل آيات الله السيد عباس خاتم يزدي في هذا المجال قائلا:
كان من الأساليب اللافتة للإمام في التدريس أنه كان يعطل لقاءاته بشكل كامل قبل التدريس بفترة، ولم يكن يأذن لشخص بلقائه، حيث لم يكن ينشغل بشيء سوى المطالعة، كما لم يكن يلاقي أحدا لفترة بعد انتهاء النقاش والبحث، لأنه كان يكتب المواضيع التي كان قد درسها مباشرة. وكنت أنا والسيد كريمي نتشرف بتصحيح تلك الكتابات، ولم نكن نرى فيها أي شطب، رغم أن الإمام كان يكتب الملاحظات باللغة العربية.
وكان من عادة الإمام رحمة الله عليه أن ينشغل بالمطالعة وتدوين مباحثه وكتبه في فصل الصيف الذي كان فصل تعطيل الصفوف والدروس، كي ينتفع منها بالشكل المناسب والصحيح عند التدريس. وينقل آية الله الشيخ فضل الله محلاتي في هذا الصدد قائلا:
كان الإمام متقيدا بمطالعة الدرس وكتابته، وكان لديه برنامج مرحلي في تدريسه وبحثه، ولم يكن يقضي عمره بالبطالة أبدا. وعندما ينتهي الصيف كان يكتب كل دروسه، كان يكتبها كل يوم.
كما ينقل حجة الإسلام مقدس حول هذا الموضوع قائلا:
كان الإمام يذهب إلى محلات مدينة في إيران صيفا، وكان ينشغل بالمطالعة والبحث والتأليف، ولم يكن يلاقي أحدا إلا في النادر.
أيها الأطائب، لقد كان تقيد الإمام بالتعليم والتعلم وأهمية اكتساب العلم والمعرفة يبلغ حدا، بحيث كان يوصي الطلاب ويؤكد عليهم دوما بأن لا يضر العمل الجهادي بدروسهم وبحوثهم العلمية، وذلك رغم الأهمية الكبيرة التي كان يوليها إلى الكفاح السياسي. وينقل آية الله منتظري حول خصوصية الإمام هذه قائلا:
خلال ذروة الكفاح، حيث كان الإمام في قم، وكان أنصاره يزورونه في بيته من المدن المختلفة للالتقاء به والتباحث معه بشأن العمل الجهادي، وفدت عليه ذات يوم لأمر ما، فرأيت أنه منشغل بكتابة الدروس التي كان درسها، فقلت: يا سيدي، هل تكتبون الدروس في مثل هذه الظروف؟
مستمعين الكرام، وقد كانت خصوصية الإمام هذه تؤدي إلى أن تتمتع حلقته التدريسية بالكثير من القوة والغنى، بحيث إن صفوفه كانت تضم في بعض الأحيان حوالي 800 شخص، حيث كانت مختلفة ومتميزة للغاية قياسا إلى الآخرين. وينقل آية الله صادق خلخالي حول مشاركة المتلقين في صفوفه ويقول:
كان ما يقرب من 800 شخص يشاركون في حلقة الإمام التدريسية في ذلك الوقت، بحيث إن مسجد سلماسي كان يمتلئ بالحشود، وكان الطلاب يجلسون على درجات السلم، وقد كانت مشاركة هذا العدد لافتة إلى حد كبير في الحوزة التي كانت تضم 4000 طالب.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج روح الله سيرة ومسيرة من طهران. أعزائنا الكرام، كانت ضرورة التمتع بالفكر النقدي في مجال العلم والمعرفة وأساليب اكتساب هذه المهارة من الموضوعات الأصلية لنقاشات الفلاسفة من البدء وحتى اليوم. وقد تناول المفكرون والفلاسفة المتقدمون مثل أفلاطون وأرسطو في مباحثهم ومؤلفاتهم هذه القضية الهامة، كما اكتسب هذا الموضوع في عصرنا الراهن أهمية مضاعفة، وخلافاً للتصور الخاطئ السائد في بعض الأحيان حول الفكر النقدي، فإن التمتع بهذا الفكر لا يعني البحث عن عيوب الآخرين، بل يعني أن الإنسان يمتلك القدرة على التفكير باستقلالية ومرونة.
ويؤدي التمتع بهذا النوع من التفكير إلى أن يتحول الإنسان من متلق منفعل إلى متعلم فاعل. ويرى بعض المفكرين أن الفكر النقدي هو عملية واعية من معالجة المعلومات بأسلوب مؤثر بشكل بحيث يكون بمقدور الشخص أن يفهم المواضيع بشكل أفضل وأن يتخذ قرارات أفضل ويكتسب المزيد من الثقة بالنفس. ويلتزم اكتساب الفكر النقدي إضفاء التنوع على المصادر المعلوماتية وتصنيف المعلومات المكتسبة وإعادة النظر في المعلومات وتقييمها، بحيث يصبح التفكير أكثر وعياً وعمقاً ومناسباً أكثر للتوصل إلى الحقيقة. ومن جملة أساليب اكتساب مهارة التفكير النقدي طرح الأسئلة الأساسية حول الموضوع الخاضع للنقاش، ووضع علامات الاستفهام على النتائج والفرضيات السابقة، ونبذ الأعراض والتعصب، ومطالعة المصادر الجديدة والنقدية، ومعاشرة الأشخاص الخلاقين والناقدين.
أعزائنا الكرام، ومن أساليب اكتساب وتعلم مهارة الفكر النقدي تحرير النفس من قيود تأييد الآخرين. فالبشر يميلون بشكل عام إلى أن يحظوا بتأييد الآخرين، ولذلك فإنهم قلقون من أن يفقدوا تأييد الآخرين بالخلاقية والفكر النقدي. ولكن إذا ما اكتسب الإنسان هذه المهارة وعززها في داخله إلى درجة بحيث لا يكون مقيداً بتأييد الآخرين، بل وأن يشعر بالسرور لنقد الآخرين لآرائه، فإن الفكر النقدي سوف يزدهر سريعاً في نفسه، وهذا الشخص لا يهتم بالحصول على تأييد الآخرين في آرائه وأفكاره، وحتى إذا انتهى تفكيره بالنجاح فإنه لا يرى سوى احتمال قليل لتأييد أفكاره من قبل الآخرين، وبناء على ذلك فإنه يتحرر من قيود سجن تأييد الآخرين.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والتقدير لكم على طيب المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، لكم منا أطيب الأمان وإلى الملتقى.
شكرا على طيب المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء. أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين. أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من أوى إليه آواه، ومن توكل عليه كفاه، والحمد لله الذي من اعتصم به فهو مولاه، ومن ذكره خاشعا اجتباه. والصلاة والسلام على تاج أولي العزائم، القدوة لكل صائم وقائم، النبي الحبيب الذي يتشرف بمدحه كل شاعر أديب، ويعرف حقه كل عالم نجيب، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. والتحيات الزاكيات على أهل الذكر وأولي الأمر، أهل بيته الكرام. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية ولائية من صفحات دواوين الولاء إليكم، وأنتم معنا في جولة شعرية نبوية نقرأ فيها من الشعر المعاصر ما يلذ ويطيب. وقد وقع اختيارنا على قصيدة محمد للوسامة منسكو للشاعرة العراقية حميدة العسكري، والتعريف بها قبل الاستماع إلى قصيدتها. أيها الأطائب، ولدت الشاعرة حميدة قاسم بندر العسكري عام 1968 للميلاد في محافظة البصرة العراقية. درست اللغة العربية وأدابها في جامعة البصرة، واشتغلت في وزارة التربية والتعليم كمدرسة، فيما قدمت العديد من الدروس التدريبية للمدرسين خلال 26 عاماً، وهي عضوة نقابة المعلمين العراقية وعضوة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين. حصلت الشاعرة على عدة من المراكز الأدبية، منها المركز الأول في الدورة 14 لمدرسي التربية الإسلامية عام 1994، المركز الأول لكتابة القصة 2019 لمسابقة العتبة العباسية، جائزة سيد الأوصياء العالمية للإبداع الفكري والأدبي لأمانة مسجد الكوفة عام 2016، ولها مشاركات أخرى في العديد من المهرجانات والملتقيات الأدبية في العراق، كما لها كتب مطبوعة ومخطوطة، منها تمرد بلون البياض مجموعة شعرية، جنح مهيض مجموعة شعرية، أما الدواوين المخطوطة فهي قافية المطر، ناي صوفي، مواسم الماء، وحدي معي. أما الآن فنستمع إلى ما اخترناه لحضراتكم من شعرها بصوت الإعلامي السيد
أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة.
محمد للوسامة منسك. هذب من الأعشاب ما قد أخضرا، واقلع من الأدغال ما هو مفترى. يا من تدثر بالدعاء موحدا، ما كان خوفا منه حين تدثرا، بل كان ولهه الهوى في وصله معشوقه، ببريده هو أسكرا. في بضع آيات المعلق روحه خفقان قلب وارتعاش أسفرا. ناداه بالشغف المشضي كن حبيبي دعوة معراجها نحو الذرى. قم منذرا مد الكفوف لمحنة، واشطب من الأوجاع سطرا أسمرا. محض وشيجتك النذارة، وارتقب من غصن هاشم أن يعيش ليثمرا. واشجب ضجيجا أخرسا حيث التقى بالدعوة الفصحى وكان المنكرا. كبر فأنت مؤزر بالنصر، تجري مثل نهر بالعذوبة إن جرى. كبر سيصغر بالهوان من ارتدى سقط المتاع، وحقه أن يصغرا. طهر ثيابك أن تمر بحبلها ريح الظلوم نكاية كي يزجرا. ما لامستك الريح، ما لامستك الريح، أنت مبرأ من رجسها، فلقد أتيت مطهرا. واعلن براءك من هوى أصنامهم، فالرجس مسلكهم وكانوا المعبرا. تطأ الذنوب سنامهم، وبسعيها حجزوا مقاعد نارهم كي تسعرا.
أعزائنا الكرام، آيات سورة المدثر بجمالها الناصع تأتي واضحة البيان عبر تناص قرآني رائق، وذلك في قصيدة الشاعرة البصراوية حميدة العسكري، وهي تلامس في أبياتها حالات النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ساعة أن بعث بالرسالة، فتضيف وكأن الله يخاطب رسوله.
لا تمنن الفضل، الكريم منزه، فالغيم يبذل روحه إن أمطرا. ما كنت تعطي طامعا بمزيد ما تعطي، فغيث أنت جئت لتمطرا. ولحكم ربك أنت في عين النوايا صابر ومصابر لن يقهر. قم وانظر الأيام تشكو حلكة يعلونها، تهوي بهم نحو الثرى. ونجاتهم من شرها ضرب من التنجيم، إلا من رأى وتنورا. بنتوء ذنب كان علقهم هوى وذروا حياة قد تورثهم ثرى النابتون ببئر آثام لهم ملح الغواية مشرب ما أصحرى. يا أيها المدثر الكوني صل عشب البداية بالختام مذكرا كسير حرب للطغاة يحطهم في هون من هو قد أبى واستكبرا. أمحمد الأخلاق حسبك للوسامة منسكا متقدما ما أخرا.
أجل أيها الإخوة والأخوات، كيف لا يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيم الأخلاق والمنسك، وقد نعته الله عز وجل بصاحب الخلق العظيم، وما أحلى أن يكون هو صلى الله عليه وآله وسلم واسطة العقد بيننا وبين الله عز وجل ليرشدنا إلى الخير. أحبتنا الأفاضل، قرأنا لحضراتكم قصيدة محمد للوسامة منسك للشاعرة حميدة العسكري من العراق، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة ودمتم بود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم أعلام الهدى. في هذه الحلقة سنخصصها لذكرى رحيل سيد البطحاء وحامي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الهاشمي الغيور ومؤمن قريش أبي طالب بن عبد المطلب، فكونوا معنا.
أبا طالب عصمة المستجير وغيث المحول ونور الظلم،
لقد هد فقدك أهل الحفاظ فصلى عليك ولي النعم،
ولقاك ربك رضوانه فقد كنت للمصطفى خير عم.
ما قدمناه لحضراتكم قبل قليل من الأبيات الشعرية هو بعض ما أنشده الإمام علي عليه السلام في رثاء أبيه، وهي تعرفنا بمنزلة هذا المجاهد الصبور عند الله عز وجل.
فقد كان أبو طالب حامي الإسلام والرصيد الأعظم للدعوة الإسلامية منذ بزوغ نورها، فهو القوة الضاربة التي حمت الإسلام حينما هبت طغاة قريش وعثاتهم لإطفاء نور الله وإخماد شعلة التوحيد. ومن المؤكد أنه لولا حماية أبي طالب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما استطاع أن يبلغ الصادق الأمين رسالة ربه، وقد عنى أبو طالب عناية بالغة بابن أخيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقام بخدمته وتولى رعايته منذ نعومة أظفاره، فكان الحارس له حيث علم بما سيكون في مستقبل حياته من السمو والرفعة، وأنه سيملأ الدنيا نورا ووعيا، وأنه رسول رب العالمين وخاتم المرسلين وسيد النبيين.
نعم مستمعينا، يقول الرواه إن أبا طالب سافر للتجارة إلى الشام مع النبي صلى الله عليه وآله، فسارع إليه الراهب فقال له: إني أنصحك أن ترجع بابن أخيك من مكانك هذا، وإن أدى ذلك إلى ذهاب أموالك وخسارتك في تجارتك، فإني لا آمن عليه من دسائس الشرك ومكائد اليهود، فإنهم إن عرفوا الذي عرفته فلا يولون حتى يلحق به الأذى، بل يختالونه بكل نشاط وقوة. وقفل أبو طالب راجعا إلى مكة، ولم يمض في تجارته إلى الشام حفظا على ابن أخيه، وبلغ من رعايته له أن ينقله في غلس الليل من مكان إلى مكان، ويمضي ليله ساهرا على حراسته لئلا يغتاله أحد.
أيها الأفاضل، ولما أعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوته الخالدة الهادفة لتحرير الإنسان وإنقاذه من ظلمات الجهل وعبادة الأوثان، هبت قريش على بكرة أبيها فزعة كأشد ما يكون الفزع له سعيا إطفاء شعلة التوحيد. إلا أن أبا طالب بطل الإسلام وحاميه وقف سدا منيعا لحماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وقد خاطبه بهذه الأبيات: ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. أيها الأفاضل، وحكت هذه الأبيات إيمان العم العميق بالإسلام ووقوفه إلى جانب خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم وحمايته لدعوته المباركة الطيبة.
نعم أيها الأحبة، وعلى الرغم من الأدلة الساطعة الكثيرة المصرحة بسمو مرتبة أبي طالب عليه السلام في الإيمان، فقد سعى فقهاء بني أمية ووعاظ الطواغيت إلى ترويج افتراء أنه مات مشركا كيدا لحبيبه النبي المصطفى وابنه الوصي المرتضى عليهما الصلاة والسلام. وهذه من أبرز معالم مظلومية مؤمن قريش الصابر، وجهها له المنافقون بسبب شدة تفانيه في نصرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. والمزيد أيها الكرام من التوضيح لهذه الحقيقة سيكون في حديث الضيف الكريم للبرنامج فضيلة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من السعودية. نستمع إلى حديثه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على البطل المجاهد، السلام على أبي طالب، السلام على والد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، السلام على من رفع راية الحق عالية كفاقة وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله حتى آخر لحظاته. لا بد لنا أن نعرف من أين خرجت هذه الاتهامات. إحنا إذا عرفنا من أين خرجت هذه الاتهامات يتضح لك السر بوضوح. من أين خرجت؟ خرجت من البلاط الأموي، من قصور بني أمية، من النقود التي نثرها العدو اللدود لرسول الله صلى الله عليه وآله ولعلي بن أبي طالب سلام الله عليه ولآل علي معاوية. نثر الأموال وسخر كل ما يملك لتشويه سمعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسمعة علي بن أبي طالب. البلاط الأموي هو الذي أخرج هذه التهمة. كل منصف، كل من يتتبع التاريخ ويقرأ بوضوح يجد أن مصدر هذا الاتهام وهو أن أبا طالب رضوان الله عليه وسلام الله عليه اتهم بأنه رحل من الدنيا وهو كافر. هذه التهمة بلا شك بدأها أبو سفيان وانطلق بها ابنه معاوية وواصلها يزيد وواصل المسيرة أحفاد معاوية وأحفاد يزيد إلى هذا اليوم. عندما الآن اكتشف نفسه، طبعا اكتشاف السر ما هو؟ هو السر أن خروج هذه التهمة خرجت من بني أمية، من أعداء أمير المؤمنين، من أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله. ونلاحظ بوضوح أبو سفيان، كلمة المشهورة تلقفوها يا أبي سفيان مضمون قوله فوالذي يؤمن به أبو سفيان لا جنة ولا نار. عندما نأتي إلى رواة التاريخ الذين كتبوا التاريخ من قصور بني أمية يقولون مات وحسن إسلاما، هذا الذي لا يؤمن بالجنة ولا يؤمن بالنار، ومعاوية وغيره وأمثاله يرفعون، لأن الأموال التي بذلت لهم بكتاب التاريخ المأجورين لأصحاب الأقلام المأجورة هم الذين روجوا. يتضح السر وهو أن أبا طالب رفع راية الحق وجعلها عالية ووقف مع رسول الله صلى الله عليه وآله يدافع عنه ويذود عنه ويحمي الإسلام وبيضة الإسلام بكل ما يملك. قدم نفسه، قدم ماله، قدم أولاده، قدم كل ما يملك لإعلاء كلمة الله عز وجل. وإحنا نلاحظ السر هنا أيضا حزن الرسول صلى الله عليه وآله بأبيه وأمي في ذاك العام. وهذا أخذناه في المدارس وكتب التاريخ تروي لأن الرسول صلى الله عليه وآله لما توفي أبو طالب سمي ذاك العام بعام الأحسان. الرسول يحزن على إنسان كافر. وعندما نقول لهم بينوا لنا الآن نحن عرفنا السر، نقول اتضح السر لدينا، بينوا لنا من الآيات القرآنية، بينوا لنا من الأدلة، يقولون الآية المشهورة إنك لا تهدي من أحببت. الرسول أحب الدنيا، الرسول أحب كل الناس، الرسول رمز الحب وانطلاقة الحب. وهذا لا نستطيع أن نقول أن هذه الآية تنطبق على أبي طالب. أبو طالب هذا المجاهد والمحامي عن رسول الله صلى الله عليه وآله والذي قدم ابنه علي سلام الله عليه، علي بن أبي طالب. أبو طالب بدأ الانطلاق بالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة، فآوى وحامى وجسر حسامه، وعلي سلام الله عليه واصل المسيرة وانطلق بها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله ورفع راية الحق. فأبو طالب وأبناء أبي طالب سلام الله عليهم أجمعين رفعوا راية الحق، ولكن الحقد والبغض لأبي طالب ولأبناء أبي طالب جعل الحاقد لهم ومن يكرههم يكشر عن أنيابه ويعلنها بصراحة بأن أبا طالب رحل من هذه الدنيا وهو كافر. لماذا؟ كما قلت أستخلص نتيجة السر هو أن أبا طالب رمز الحق، وكل إنسان يرفع راية الحق هناك من يقف في وجهه ويقف ضده، وهو من يرفع راية الباطل. وراية الباطل في عهد أبي طالب رفعت من خلال بني أمية وواصل المسيرة إلى هذا اليوم. نسأل الله أن يجعلنا مع أبي طالب في جنان الخلد، هذا المؤمن التقي النقي، وأن يرزقنا شفاعته وشفاعة ابنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه.
نشكر سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من السعودية على هذه التوضيحات، ونتابع أيها الأكارم تقديم برنامج أعلام الهدى في حلقته الخاصة بيوم 26 من رجب، ذكرى وفاة السيد الموحد حامي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أبي طالب عليه السلام، فنقرأ لكم هذه الأبيات التي أنشأها في رثائه ولده أمير المؤمنين ومولى الموحدين الإمام علي عليه السلام، حيث قال:
أبا طالب مأوى الصعاليك ذا الندى، جوادا إذا ما أصدر الأمر أوردا، فأمست قريش يفرحون بموته، ولست أرى حيا يكون مخلدا، أرادوا أمورا زينتها حلومهم، سنوردهم يوما من الغي موردا، يرجون تكذيب النبي وقتله، وأن يفترى قدما عليه ويجحدا، كذبتم وبيت الله حتى نذيقكم صدور العوالي والحسام المهندا.
أيها الأكارم، وهذه الأبيات العلوية مستلهمة من أبيات أبي طالب، حيث خاطب القرشيين قائلا: كذبتم وبيت الله نخلي محمدا، ولما نطاعن دونه ونناضل وننصره حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل.
نعم مستمعينا، معنى ذلك أنه لا يخلي عن النبي صلى الله عليه وآله، ولا يترك قريشا تؤذيه، وسيدافع عنه حتى يصرع هو وأهل بيته دونه. لقد هام أبو طالب في ولائه لخير البرية، وملك عواطفه ومشاعره، وهو القائل فيه: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل.
وضاق القرشيون ذرعا من دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحماية أبي طالب له، واشتد فزعهم منها، وزادهم أسا وحزنا إيمان بعض أبنائهم وغلمانهم ونسائهم وعبيدهم، وهم يسخرون من آلهتهم ويعيبون عليهم تقاليدهم وعاداتهم، فأجمع رأي الطغاة والرؤساء منهم على اعتقال النبي وسائر بني هاشم وبني عبد المطلب وحبسهم في شعب أبي طالب خارج مكة، وكتبوا فيهم صحيفة سجلوا فيها بنودا قاسية وعلقوها في جوف الكعبة، وهذه بعض موادها:
أولا حرمانهم من المواد الغذائية،
ثانيا منع الذهاب إليهم،
ثالثا عدم الزواج منهم،
ورابعا منع إيصال الماء إليهم،
وكذا عدم فك الحصار عنهم إلا أن يسلم لهم النبي صلى الله عليه وآله، وأيضا إقامة حرس على باب الشعب لمنع كل من يحاول الهرب منهم. ووقع على الصحيفة أبو سفيان وأبو جهل والعاص بن وائل وأبو لهب وعمرو بن العاص وغيرهم من طغاة قريش، وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة.
وحاول مردة قريش اغتيال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشعب، فدفع عنه أبو طالب، وقد كان يقيم ولده أمير المؤمنين علي عليه السلام في مكانه، واستمر الحصار 3 سنين عجاف. كانت السيدة الزكية أم المؤمنين خديجة هي التي تمد المسلمين بما يحتاجونه من الطعام والشراب وغير ذلك من النفقات، حتى أنفقت عليهم جميع ما عندها من الثراء العريض.
وبعث الله سبحانه عز وجل الأرضة على صحيفتهم فأتت عليها ولم تترك منها كلمة سوى لفظ الجلالة. وأحاط النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمه أبا طالب علما بذلك، فخرج من الشعب إلى الحرم الشريف، فاجتمع القرشيون فقال لهم:
إن ابن أخي أخبرني أن الله أرسل على صحيفتكم الأرضة فأكلت ما فيها من قطيعة رحم وظلم، وتركت اسم الله تعالى، فأحفروها، فإن كان صادقا علمتم أنكم ظالمون لنا قاطعون لأرحامنا. فانبروا مسرعين إلى الصحيفة فوجدوها كما أخبر عنها أبو طالب، واشتدت صولته وخاطب قريشا قائلا: إنكم أولى بالظلم والقطيعة. وقال في ذلك:
وقد كان في أمر الصحيفة عبرة، متى ما يخبر غائب القوم يعجبي، محى الله كفرهم وعقوقهم، وما نقم من ناطق الحق معربي، فأصبح ما قال من الأمر باطلا، ومن يختلق ما ليس بالحق يكذبي.
أحبتي، وليكن مسك ختام هذا اللقاء من برنامج أعلام الهدى هذه الأبيات المؤثرة التي أنشأها الإمام علي عليه السلام في رثاء ركني المصطفى، زوجته أم المؤمنين خديجة الكبرى، وعمه وكفيله أبي طالب سلام الله عليهم أجمعين. قال الوصي في رثائهما:
أعيني جودا بارك الله فيكما، على ميتين لا ترى لهما مثلا، على سيد البطحاء وابن رئيسها، وسيدة النسوان أول من صلى، مصابهما أدجى إلى الجو والهوى، فبت أقاسي الهم والوجد والثكلى، لقد نصرا في الله دين محمد، على من يعادي الدين قد أرعيا إلا.
أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم.
تحية لكم طيبة ومباركة.
خلصنا من النار.